والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن منجزية العلم الإجمالي مشروطة بأن يكون التكليف المعلوم بالإجمال منجزا على كل تقدير، يعني سواء كان الإناء النجس في المثال المعروف هو هذا الطرف أو ذاك الطرف، فإن التكليف بالاجتناب عنه يكون منجزا فعليا ليس تكليفا معلقا أو غير منجز إطلاقا، بل يكون التكليف منجزا وواصلا إلى مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة، سواء تحقق في هذا الطرف أو تحقق في الطرف الآخر. ويخرج بهذا القيد وهذا الشرط في المنجزية كثير من الموارد التي لا يكون التكليف المعلوم بالإجمال منجزا على كلا التقديرين، وإنما يكون تكليفا على تقدير وعلى تقدير آخر ليس هناك تكليف أصلا، أو يكون هناك تكليف على أحد التقديرين منجز وعلى التقدير الآخر يكون هناك تكليف معلق ليس منجزا. ثم ذكر أنه من هذا القبيل ما إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، فإن التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يصح أن يكون تكليفا منجزا فعليا، بل لا بد أن يكون تكليفا معلقا على ماذا؟ على الدخول في القدرة والدخول في محل الابتلاء، ولا يصح يقول أن يكلف به تكليفا منجزا فعليا، وإنما يقول إذا ابتليت وإذا دخل هذا في محل ابتلائك حينئذ يجب عليك الاجتناب عنه. فالمكلف في هذه الحالة لا يعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير، وإنما يعلم بالتكليف المنجز على أحد التقديرين دون التقدير الآخر. انتهى الكلام إلى هذا المثال. قال: أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير. هذا المثال: إما النجاسة وقعت في ثوبه أو ثوب الغير. يقول هذا العلم الإجمالي لا يوجد التنجيز، لأنه على تقدير وقوع النجاسة في ثوبه هذا يولد له تكليفا منجزا فعليا، أما على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في ثوب الغير هذا لا يولد لهذا ماذا؟ تكليفا منجزا فعليا، وإنما يولد له تكليفا تقديريا على تقدير أن يدخل ثوب الغير في محل ابتلائك، تملك بشراء أو بهبة أو بإرث، حينئذ يجب عليك الاجتناب شنو؟ عنه. فحينئذ كل من الفردين هو عنده علم إجمالي بأن النجاسة إما وقعت في ثوبه أو في ثوب شنو؟ أو في ثوب الآخر، لكن كل منهما علمه الإجمالي ليس منجزا، ليس منجزا، فيجوز لكل منهما إجراء الأصول المؤمنة في ثوبه. أصالة الطهارة تجري في ثوبه، كل واحد منهما يجري الأصل المؤمن في ثوبه، فصاحب الثوب الآخر يجري أصالة الطهارة في ثوبه ويتعامل معه معاملة الطاهر فيصلي فيه، والآخر أيضا يجري إصالة الطهارة في ثوبه ويتعامل معه معاملة شنو؟ معاملة الطاهر. وإصالة الطهارة التي يجريها الأول في ثوبه لا تعارض بإصالة الطهارة في الثوب الآخر. لماذا لا تعارض؟ يقول لأن إصالة الطهارة في الثوب الآخر ليس لها ثمرة عملية بالنسبة إلى هذا الطرف، ليس لها ثمرة عملية. ماذا يترتب على ماذا؟ على طهارة ثوبي شخص أنا لا أبتلي بثوبه، لا يترتب عليها شيء، بينما إصالة الطهارة في ثوبه هو هذا يترتب عليها أثر. ما هو أثرها؟ أنه يجوز له الصلاة فيه، يجوز له استعماله واستخدامه فيما يشترط فيه الطهارة، أما إصالة الطهارة في ثوب الآخر هذا ليس لها أثر عملي بالنسبة إلى هذا. إذا إصالة الطهارة في ثوبه لا تعارض بإصالة الطهارة في ثوب الآخر، وكذلك الآخر إصالة الطهارة في ثوبه لا تكون معارضة بإصالة الطهارة في ثوب الآخر، فتجري الأصول المؤمنة في ثوبه يتعامل معه معاملة ماذا؟ معاملة الطاهر. وهذا معنى عدم مجزية العلم الإجمالي. قال فإن الثوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة ما عدم وجوب اجتنابهما لا يجب ماذا؟ اجتنابهما. فإذا أجرى أحدهما في ثوبه إصالة الحل أو الطهارة والطهارة لم يعارض بجريانها في ثوب غيره، إذ لا يترتب، لاحظ التعليل، لماذا لا يعارض؟ مع أنه يعلم بنجاسة أحدهما لا يعارض، إذ لا يترتب على هذا المعارض يعني إصالة الطهارة في ثوب الغير ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الأصل صرح تكليف منجز بالأمر المعلوم إجمالا. لا يلزم يقول من جريان ذاك الأصل في ذلك الثوب، لا يلزم من ماذا؟ لا يلزم طرح تكليف، طرح تكليف معلوم بماذا؟ بالإجمال. لا يلزم ذلك، وإنما باعتبار خروج ذاك الطرف عن محل الابتلاء لا تترتب هناك ثمرة ماذا؟ عملية، بخلاف الطرفين الداخلين في محل الابتلاء فإنه يلزم من إجراء الأصل في هذا الإناء ماذا؟ أثر. ما هو أثره؟ أنه يجوز شربه، ويلزم من إجراء إصالة الطهارة في الإناء الآخر الذين يعلم بنجاسة أحدهما أيضا أثر. ما هو الأثر؟ هو أنه يجوز شربه، وإجراء الأصلين في الطرفين الداخلين في محل الابتلاء يترتب عليهما أثر يلزم منا طرح التكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال. لأنه لو جاز شرب كل منهما مع دخولهما في محل الابتلاء فأين التكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال، بوجوب الاجتناب عن أحدهما، فإن هذا مناف لذلك كما تقدم. هذا في حالة دخولهما في محل الابتلاء، أما في حالة خروج أحدهما عن محل الابتلاء يقول لا يلزم من جريان الأصل في ذاك، لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى هذا، بحيث لو جرى هذا الأصل وترتب أثار مضافا إلى الأصل الذي هو يجريه يلزم من ذلك طرح ماذا؟ التكليف المعلوم بالإجمال. لا يلزم من ذلك طرح التكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن هذا عنده أصل يجريه في ثوبه فقط، أما الأصل في الثوب الآخر فهو شنو؟ لا يجري. قال، لاحظ العبارة، قال إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها، أي ترتب هذه الثمرة العملية مع العمل بذلك الأصل. يا أصل، الأصل الجاري في ثوبه هو واضح، الأصل الجاري في ثوبه يلزم ماذا؟ طرح تكليف منجز بالأمر المعلوم شنو؟ إجمالا. لا يلزم ذلك لأن الأصل المعارض لا تترتب عليه شنو؟ أثار، لا يترتب عليه ثمرة، بخلاف ما إذا دخل في محل الابتلاء فإن الأصل المعارض تترتب عليه أثر، والأصل في هذا الطرف يترتب عليه أثر، وترتيب الأثر على الأصلين يلزم منا طرح التكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال. ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها، ما تعلم بأنه هي المطلقة أو زوجة زوجها الأخرى، جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها، يجوز لها أن ترتب آثار الزوجية على نفسها، واضح. لأن إصالة عدم كونها هي المطلقة أو قل إصالة زوجيتها أو استصحاب زوجيتها يجري بلا معارض، لأن إصالة عدم كونها هي المطلقة لا يعارض بإصالة عدم كون ضرتها هي ماذا؟ هي المطلقة، إذ لا يترتب على عدم كون ضرتها مطلقة أثر بالنسبة إليها، لا يترتب أثر بالنسبة إليها. بعبارة أخرى لا يترتب على كون على بقاء ضرتها على الزوجية، لا يترتب على هذا الأصل أثر بالنسبة إليها. نعم إصالة بقائها هي على زوجيتها يترتب عليها شنو أثر يظهر في وجوب النفقة في التمكين في إلى آخره، لكن إصالة بقاء الأخرى على زوجيتها لا يترتب عليها أثر بالنسبة إلى هذه، فإصالة عدم كونها هي المطلقة تجري بلا معارض، فتبني على أنها ليست مطلقة أي تبني على بقاء شنو زوجيتها، هذا بالنسبة إليها هي. وكذلك بالنسبة إلى الزوجة الضرة الأخرى لو حصل لها هذا العلم الإجمالي فإن هذا العلم الإجمالي لا يكون ماذا منجزا، بينما إذا لاحظنا الزوج نفسه فإن هذا العلم الإجمالي يكون شنو منجز بالنسبة إلى، لماذا؟ لأن بدخول كلا الطرفين في محل شنو في محل ابتلائه، واضح؟ فتتعارض الأصول في الأطراف، إصالة عدم تطليق هذه الزوجة يعارض بإصالة عدم شنو تطليق هذه الزوجة، ولا يمكن العمل بالأصلين لأنه يعلم بأنه قد طلق ماذا إحداهما قطعا، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا بالنسبة له، لأنه يترتب الأثر على كل أصل يجري في أحد الطرفين بالنسبة إلى الزوج نفسه. قال ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة وغيرها من ضراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها، لماذا؟ لأنها تجري استصحاب عدم كونها هي المطلقة أو بعبارة أخرى استصحاب بقاء زوجيتها من غير أن يعارض باستصحاب عدم شنو عدم كون الأخرى مطلقة أو استصحاب بقاء الضرة الأخرى ماذا على الزوجية، لأن هذا الاستصحاب ليس له أثر بالنسبة إليها. ولو شك الزوج هذا الشك، الزوج نفسه لو شك هذا الشك لم يجوز له النظر إلى إحداهما، لأنه يعلم بأن إحداهما شنو مطلقة، يحرم عليه النظر ماذا إليها، ودار الأمر بين أن تكون هذه مطلقة أو ذاك، فيجب عليه الاحتياط، يجب عليه الاجتناب عن كل منهما. وليس ذلك إلا لأن إصالة عدم تطليقه كلا منهما متعارضان في حق الزوج بخلاف ماذا؟ بخلاف الزوجة، في حق الزوجة لا يكون هذا متعارضان، لأنه لا ثمرة عملية في إصالة عدم تطليق الزوجة شنو الأخرى بالنسبة إلى هذه الزوجة، فتجري إصالة عدم تطليقها هي وترتب عليهم أثر بلا معارض، وهذا هو معنى عدم منجزية العلم الإجمالي. فإن إصالة عدم تطليق ضرتها لا يثمر لها ثمرة عملية، لا يثمر ثمرة عملية بالنسبة إلى هذه الزوجة. نعم لو اتفق من باب الاتفاق، لو اتفق ترتب ثمرة عملية لالتزمنا أيضا بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الزوجة أيضا. لو كان إصالة عدم تطليقها هي له ثمرة عملية كما هو المفروض، إصالة عدم تطليق ضرتها أيضا له ثمرة عملية بالنسبة إليها، لالتزمنا بوجوب الشنو؟ الاحتياط. نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها على بقاء ضرتها على الزوجية يترتب تكليف بالنسبة إلى هذه، حينئذ هي تعلم بتكليف متوجه إليها على كل تقدير، منجز على كل شنو؟ على كل تقدير، ويكون هذا العلم الإجمالي موجبا للمنجزية والاحتياط. دخلت في الشبهة المحصورة، يقول: ومثل ذلك كثير في الغاية، مثل هذه الأمثلة التي تخرج بها بعض الأطراف عن محل الابتلاء كثيرة جدا. ثم يقول: ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره من عدم وجود الاجتناب في الشبهة المحصورة بما يستفاد من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه، لأن صاحب المدارك يذهب إلى عدم وجوب الاجتناب، واضح، وجواز ارتكاب أحد الطرفين. استنهض لما قاله بماذا؟ بما هو المعروف بين الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء في حالة العلم بسقوط النجاسة إما فيه أو في خارجه. قال: هذا علم إجمالي، والأصحاب أفتوا بجواز ارتكاب الإناء واستعمال الإناء مع أنه طرف للعلم الإجمالي، فيكون شاهدا على ماذا؟ على جواز ارتكاب البعض وعدم وجوب ترك الطرفين، واضح. استنهض لذلك المصنف، يقول: يظهر مما تقدم أن هذا ليس مؤيدا لما ذهب إليه من عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأن خارج الإناء هذا خارج عن شنو؟ عن محل الابتلاء، سواء كان خارج الإناء هو ظهر الإناء أو كان بقعة من الأرض خارج الإناء، ظهر أنها خارج عن محل شنو؟ عن محل الابتلاء. وإذا أفتوا بجواز ارتكاب ماذا؟ الطرف الداخل في محل الابتلاء، وهو شنو؟ وهو الإناء نفسه، الماء الموجود في الإناء، أفتوا بجواز ارتكابه. لماذا؟ لأن الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء، فالأصول المؤمنة تجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض. قال: إذ لا يخفى أن خارج الإناء سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه ليس مما يبتلي به المكلف عادة لا يبتلي به المكلف، ولو فرض كون لو فرض ابتلاء به لالتزمنا بماذا؟ بوجوب شنو؟ الاحتياط وعدم جواز ارتكاب الإناء والماء الموجود في الإناء، التزمنا بالتنجز العلمي الإجمالي. ولو فرض كون الخارج خارج الإناء مما يسجد عليه المكلف بحيث دخل في محل الابتلاء التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما عن الإناء وخارجه للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وشنو؟ وحرمة السجدة على الأرض شنو؟ النجسة، لأنه يعلم بأنه إما الماء الموجود في الإناء نجس أو الأرض التي هو ابتلي بالسجود عليها نجسة، فيجوز له ماذا؟ ارتكابهما، لأنه يعلم إما بحرمة الوضوء بالماء النجس أو بحرمة السجود على ماذا؟ على الأرض النجسة، توجه أحد التكليفين إليه. ويؤيد ما ذكرنا، يقول المصنف: صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت الإشارة إليها عن أخيه عليهما السلام الواردة في من رعف خرج من أنفه دم، في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هذا الدم أصاب الإناء، هل يصلح الوضوء منه؟ هل يصلح الوضوء من هذا الإناء اللي هو شنو الطرف للعلم الإجمالي؟ فقال عليه السلام: إن لم يكن شيء يستدين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. الإمام عليه السلام يقول إن كان هذا الدم شيئا بينا في الإناء فلا يجوز استعماله لتنجز الإناء بملاقاة الدم، وأما إذا لم يكن شيئا بينا فيجوز ماذا؟ يجوز استعماله. هذه الرواية الشيخ الطوسي فسرها رضوان الله عليه، فسرها بتفسير. حاصل هذا التفسير هو أنه افترض أن الدم سقط في الإناء، افترض أنه هناك علم بسقوط الدم في الإناء. غاية الأمر أن هذا الدم الساقط في الإناء هو عبارة عن قطع صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. الإمام عليه السلام وجه لك إن كان هذا الدم الساقط في الإناء يستبين واضح دم سقط في الماء حينئذ لا يجوز استعماله، وأما إذا كان غير واضح كان قطع صغيرة مع العلم بسقوطه في الإناء قال هذا لا بأس به. فاستفاد منه ماذا؟ استفاد منه العفو عن الذرات الصغيرة من الشنو؟ من الدم، أن الذرات الصغيرة التي لا ترى بالعين ولا تستبين هذه معفو عنها ولا توجب تنجيس. تنجيس ماذا؟ تنجيس الماء، فيجوز الوضوء بالماء الذي سقطت فيه هذه الذرات الصغيرة. هذا الحمل ما قبل به المشهور، لم يرتضه المشهور، وإنما حمل الرواية على من؟ حمل الرواية على محل الكلام، حمل الرواية على ما إذا لم يكن هناك علم بسقوط الدم في الإناء، وإنما الأمر دار بين أن يكون الدم سقط في الإناء أو شنو؟ أو خارج الإناء. واضح؟ سقط في الإناء أو في خارجه، فحملها على هذه الحالة. وإذا قال بأنه فتوى الإمام تكون على طبق القاعدة، لماذا؟ لخروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء. المصنف يقول هذا حمل المشهور للرواية على هذا المعنى، والالتزام بمضمون الرواية من جواز ارتكاب الإناء دليل على صحة ما نقوله من أن فتوى الأصحاب بجواز ارتكاب الإناء في حالة العلم بسقوط النجاة فيه أو في خارجه هذا مبني على من؟ على خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء. فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه. طبعا الرواية تأيد كلام الشيخ الطوسي، لأن الرواية تقول فأصاب إناءه، الدم أصاب ماذا؟ أصاب الإناء. فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيء يستدين في الماء واضح هذا الدم فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا، لا يجوز استعمال هذا الماء. حيث استدل بها الشيخ قدس سره على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم. واضح؟ الشيخ هكذا فسرها، وحملها المشهور. شوفوا حملها، هذا حمل الشيء معناه انه على خلاف شنو؟ ظاهره، لان قلنا ظهورها قد يؤيد الشيخ الطوسي، لكن المشهور حملها على ماذا؟ على ان اصابة المناء لا تستلزم اصابة شنو؟ الماء. الرواية تقول اصاب اناءه، اصابة الدم للاناء ما تلازم اصابة ماذا؟ الماء الموجود في ماذا؟ في الاناء، لا تستلزم إصابة الماء. فالمراد أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارته، ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة، فالحكم بجواز ارتكاب الماء الموجود في الإناء لابد أن يكون مبني على خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء. قال وما ذكرناه واضح لمن تدبر، إلا أن الإنصاف يقول هذا الشيء اللي نقوله ونلتزم به، لكنه أكو مشكلة به، إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى. تشخيص أن هذا داخل الابتلاء حتى يكون العلم الإجمالي منجزا وموجبا للاحتياط، أو أنه خارج عن محل الابتلاء حتى لا يكون العلم الإجمالي منجزا، هذا يقول ليس أمرا سهلا، هذا كثيرا ما يخفى، وليس هناك ضابط واضح لماذا للتمييز بين ما يدخل في محل الابتلاء وبين ما يخرج عن محل الابتلاء. لذا المصنف يحاول أن يبين بعض الأمور التي تنفع في التمييز بين ما يدخل في محل الابتلاء وبين ما لا يدخل في محل الابتلاء. قال: ألا ترى أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب، هذا طرف، ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه، أو النجاسة سقط على ظهر طائر، مو محل ابتلاء، ظهر طائر أو على ظهر حيوان قريب منه، هذا أيضا ليس محلا شنو لابتلائه، أو حيوان قريب منه لا يتفق منه عادة ابتلاؤه، أي ابتلاء المكلف بالموضع النجس منه، لم يشك. جواب ألا ترى واضح، يقول في هذا المثال واضح أنه هذاك الطرف خارج عن محل شنو الابتلاء، يقول هذا واضح جدا، لم يشك أحد في وجوب في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه، هذا مثال واضح لخروج هذا الطرف عن محل الابتلاء. أما لو كان الطرف الآخر أرضا، مو ظهر طائر، لا أرض، لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم، يتيمم عليه الأرض، وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا فعلا هو ما محتاج إلى، لكن قد يبتلي شنو به، ففيه تأمل، يقول هذا مو واضح أن هذا في الطرف خارج عن محل شنو، عن محل الابتلاء، ففيه تأمل. والمعيار في ذلك، المعيار هو هذا، المعيار هو احنا هذا الطرف اللي نشك في انه داخل في محل الابتلاء او خارج في محل عن محل الابتلاء، المعيار هو انه هل يصح التكليف به تكليفا فعليا غير معلق على الدخول في محل الابتلاء او لا. اذا شاف الانسان بعقله بحسب ما يدركه صحة التكليف به وحسن التكليف به تكليفا فعليا، هذا معناه انه شنو داخل في محل الابتلاء، لان قلنا الخارج عن محل الابتلاء لا يصح التكليف به تكليفا فعليا، بل تكليفا معلقا شنو على تقدير الابتلاء به ودخوله في محل الابتلاء. فإذا شكينا في أن هذا الطرف اللي هو حسب ما مثل الأرض التي قد يبتلي بالسجود عليها أو التيمم بها، إن نلاحظ احنا هل يصح التكليف بها تكليفا منجزا، بأن يقول إذا كانت النجاسة ساقطة على هذه الأرض اجتنب عن هذه النجاسة، واضح، اجتنب عن الأرض، إذا صح التكليف بها تكليفا فعليا فمعناه أنها داخلة في محل الابتلاء، وأما إذا لم يصح التكليف بها تكليفا فعليا بل يكلف بها على تقدير الابتلاء فهذا معناه أنها هي خارجة عن محل الابتلاء، يقول هذا هو المعيار. قال: والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته، لو كنت عالما بنجاسته يصح التكليف بالاجتناب عنه تكليفا فعليا او لا، وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتفاق صيرورته واقعة له من غير تقييد بذلك، هذا هو المناط. إلا أن المعيار هذا، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا، تشخيص ذلك وإدراك حسن التكليف بالشيء مطلقا غير معلق أو عدم حسنه، يقول هذا أيضا يخفى، مو فالقضية شنو واضحة، تختلف باختلاف الأمثلة، مثل ظهر الطير واضح أنه يقبح من المولى أي مولى كان، عن ماذا؟ أن يقول اجتنب عن ماذا؟ عن ظهر الطير الطائر لو علمت بنجاسته ما له معنى يقول اجتنب عنه. لماذا؟ لما تقدم من المصنف سابقا انه هذا لا يرتدي به المكلف، والغرض من الاوامر والنواهي هو تحريك المكلف نحو الفعل او تحريكه من نحو شنو؟ نحو الترك. فاذا كان هذا مضمون الترك لانه لا يدخل في محل ابتلاء المكلف فلا معنى للامر بالاجتناب عنه الا على تقدير الابتلاء، الا ان تشخيص ذلك مشكل جدا. نعم يقول المصنف يمكن ان يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عن شنو؟ ها عنها عرفان. عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقان الاصل البراء من التكليف المنجز. اجينا الى صورة الشك، اذا ما توصلنا الى معيار واضح يقدر يميزن كل واقع عن غيرها، كل طرف داخل في محل الابتلاء عن غيره الغير الداخل في محل الابتلاء، وافترضنا ان هذا المعيار يمكن تطبيقه على بعض الموارد ولا يمكن تطبيقه على بعض الموارد، ووصلنا الى حالة شنو؟ الشك. الشك بماذا؟ الشك في ان هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء ولا. اذا كان خارج فالعلم الاجمالي غير منجز، يجوز ارتكاب هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء. اذا كان داخل في محل الابتلاء فالعلم الاجمالي يكون شنو؟ منجز. بعبارة اخرى شككنا في حسن التكليف المنجز الغير المعلق بذات الطرف او عدم حسنه، هل يحسن التكليف به منجزان او لا يحسن الا شنو؟ معلقان. اذا كان يحسن التكليف به منجزا فهو داخل في محل الابتلاء، اذا كان لا يحسن الا معلقا فهو خارج عن محل الابتلاء. وصلت النوبة الى الشك، حينئذ ما هو المرجع في حالة من هذا القبيل؟ مصنف في البداية يطرح ان المرجع هو اصالة البراءة في المقام، اصالة البراءة يقول تجريد، لأن المكلف يشك في توجه التكليف المنجز بالنسبة إليه، وهذا شك في التكليف تجري فيه إصالة شنو؟ إصالة البراءة، فيجري إصالة البراءة عن تكليفه تكليفا منجزا بالابتلاء عن ذاك الطرف، وإن كان هو ما يعلم بخروجه عن محل الابتلاء، يشك في خروجه او عدم خروجه، لكنه نتيجة هذا الشك والشك في انه يتوجه اليه التكليف المنجز او شنو او لا. واقعا هو يشك في توجه التكليف المنجز اليه، لانه ان كان خارجا عن محل الابتلاء فلا يتوجه اليه التكليف المنجز، وان كان داخلا في محل الابتلاء يتوجه اليه التكليف المنجز. اذا هو يشك في التكليف المنجز، هذا شك في التكليف تجري فيه إصالة شنو؟ البراءة. والنتيجة ماذا؟ النتيجة هو جواز ارتكاب الطرف الداخل في محل الابتلاء. قال نعم يمكن ان يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه، هل يحسن التكليف التنجيزي او لا، وعدم حسنه الا معلقان عند الشك في ذلك الاصل ماذا؟ البراء من التكليف المنجز، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم. اي واحد يشك في ان التكليف منجز او معلق على امر معلوم العدم فعلا، اصالة البراءة تجري. كما اذا شك في ان التكليف افرض بالزكاة بالخمس، هل هو تكليف منجز او معلق على النصاب اللي يعلم بانه افرض ان النصاب شنو؟ فعلا معلوم العدم. هنا ايش تجري؟ حصالة البراءة. وإن كان على أحد التقديرين التكليف يكون ماذا؟ منجز، لكن أكو احتمال أنه معلق على شيء وهذا الشيء معلوم العدم فعلا. بالنتيجة النتيجة النهائية هو أنه يشك في توجه التكليف المنجز إليه، فهو شك في التكليف المنجز تجري فيه حصالة البراءة. قال: كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم، معلق على شرط وهذا الشرط فعلا غير متوفر جزما، هنا تجري صلاة البراءة. هذا واحد. او علم التعليق على امر لكن شك في تحققه، هو يعلم ان التكليف يدور امر هذا التكليف بين ان يكون منجز او معلق على البلوغ مثلا الذي يشك شنو في تحقق مقطوع العدم، وانما يشك في ماذا؟ في تحقق ذلك الامر المعلق عليه التكليف. واضح؟ التكليف يدور امره بين ان يكون منجزا غير معلق على البلوغ او معلق على البلوغ مع الشك في تحقق ما علق عليه. المحصلة النهائية هو أنه يشك في توجه التكليف المنجز شنو إليه، فهو شك في التكليف فتجري فيه إصالة البراءة. هذا المور الثاني. قال: أو علم التعليق، هذا عطف علاما على قوله أو معلقان، يعني كل من توابع شك في كون التكليف منجز او معلق على امر محقق العدم، هذا واضح. اثنين: شك في كون التكليف منجز او معلق على امر شنو او علم التعليق على امر لكن شك في ماذا؟ في تحقق ما علق عليه. هاي اثنين. او هذا الثالث اللي يقول المصنف ان ما نحن فيه من قبيله او كون المتحقق من افراده شك في كون التكليف منجزا، هاي واحد، او معلقا على امر مو هذا الامر مقطوع العدم كما في الصورة الثانية، ولا يشك في تحققه، وانما يشك في كون المتحقق شنو من افراده. الفرق بين الثاني والثالث واضح. في الثاني كان عندنا معلق افرض على البلوغ احتمال، ويشك في تحقق البلوغ، يشك في تحقق البلوغ مع كون البلوغ معناه واضح ما به اجمال، لكن يشك في تحققه خارجا. الثالث مو شيء، هو معلق على شيء واضح وفي الخارج تحقق شيء، لكن ما يدري ان هذا الذي تحقق في الخارج هل هو من افراد ما علق عليه او شنو او لا. افرض هو علق على العدالة، لكن ما يدري ان العدالة هل هي عبارة عن اجتناب مطلق الذنوب او اجتناب الكبائر مثلا فقط. واضح؟ وهذا اجتنب الكبيرة، فما يدري ان هذا من مصاديق العدالة التي علق عليها التكليف او ليس شنو او ليس من مصاديقه. هنا ايضا المحصلة النهائية هي ماذا؟ هو انه يشك في التكليف المنجز فتجري فيه ايضا اصالة البراءة. واضح؟ لاحظوا العبارة. قال: او كون المتحقق من افراده، يعني من افراد ما علق عليه، في قبال ما اذا شك في تحقق ما علق عليه، بينما هنا لا يشك في نفس ما علق عليه، وانما تحقق شيء يشك في انه من افراد ذاته او لا. كما في المقام، في المقام يقول من هذا القبيل، لانه هنا يدور امر التكليف بين ان يكون منجزا، اي واحد، وبين ان يكون معلقا على الابتلاء الذي تحقق شيء في الخارج لا يعلم انه هو مصداق للابتلاء او لا. لا تلاحظون، هو هذا ظهر الاناء او هذه الارض اللي هي طرف العلم الاجمالي، هذا تحقق شيء هكذا يقول المصنف، لكنه يشك في أنه مصداق لما علق عليه التكليف أو ليس مصداقا، مصداق للابتلاء أو شنو، أو ليس مصداقا للابتلاء. إن كان مصداق للابتلاء فالتكليف منجز، وإن لم يكن مصداق للابتلاء فالتكليف شنو غير منجز. هنا أيضا تجري إصالة البراءة، لأنه لا يعلم بالتكليف على كل تقدير، وإنما يشك في التكليف المنجز، لأنه على أحد التقديرين لا يكون التكليف شنو منجزا. إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال، هذا الاحتمال الثاني في حالة الشك. قلنا المصنف يطرح رأيين، الرأي الأول أنه نتمسك بإصالة البراءة في حالة الشك، الرأي الثاني أننا نرجع للمطلقات. يقول يمكن هنا الرجوع للمطلقات وإثبات عكس النتيجة التي يثبتها الرجوع إلى إصالة البراءة. وصلى الله على محمد.
وين ما اجي وين اللي اروح له؟